الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع أحاديث التوبة. حديث التوبة حديث ينبغي أن يظل في قلبي وعقلي وذهن كل مسلم، لا ينفك عنه أبدا، لأن مقام التوبة هو مقام يستصحبه معه العبد في سيره إلى الله عز وجل. ولهذا كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود وصاحب الوسيلة والمنزلة العالية الرفيعة في الجنة، كان أكثرنا توبة، كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله وعن الاستغفار والتوبة، كان يستصحب التوبة دائما أبدا في كل أحواله. يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ولما لا، وقد أنزل عليه ربه تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأنزل عليه ربنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بهذا المعنى يكون العبد توابا. كيف يكون العبد توابا؟ بملازمة التوبة في كل أحواله، بمصاحبة التوبة في كل أحواله، بذكر ذنبه وعدم الانفكاك عنه، حتى يظل خائفا وجلا من مغبة الذنب، راجيا في عفو الرب تبارك وتعالى. تكلمنا في لقائنا الماضي عن نظرة العارف المؤمن إلى الذنب، إلى المعصية. قلنا أنه ينظر إليها فيرى فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول انخلاعه من العصمة، حيث أنه لم يعتصم بالله ولم يعصمه الله، ولو أحبه الله لعصمه. هذا يورثه حسرة، يورثه خوفا، فيسعى بالندم والعود والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، عسى ربه أن يقبله، عسى ربه أن يتولاه، أن يكلأه، أن يحفظه، أن يجيره، أن يحول بينه وبين خطوات الشيطان وخطرات الشيطان وخطرات النفس الأمارة بالسوء. كذلك المؤمن العارف لا يفرح أبدا بالمعصية، إن وقع في الذنب فإنه يسيطر عليه الحزن، تسيطر عليه الكآبة والحزن. كيف تسنى لي؟ كيف استطعت أن أقع في هذا الذنب وأنا أعلم أن الله تبارك وتعالى ينظر إلي ولا يرضى عني في حال الذنب؟ فلا يفرح المؤمن بذنبه أبدا، بل يبكي على ذنبه، يبكي على خطيئته، يصاب بالحزن لأجل الذنب، فيدعوه هذا إلى المعاودة وإلى التوبة وإلى الرجوع وإلى الاستغفار. وكذلك أيضا لا يمكن أن يصر المؤمن على الذنب. بيبقى مسألة أيضا أحب أن أثيرها، وهي تتعلق بشروط التوبة. شروط التوبة كما قلنا الندم على ما مضى، الندم على الذنب، على المعاصي. الأمر الثاني الإقلاع عن المعصية، ترك المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل. الأمر الثالث كما هو مشهور معلوم العزم على ألا أعود إليها في المستقبل. هذه شروط ثلاثة في كل توبة. من لم يستحضر هذه الثلاثة في كل توبة فتوبته مدخولة، توبته غير صحيح. ولهذا لابد أن يندم العبد على ذنبه، وقد ورد في الحديث الندم توبة، دباب التوبة الندم، بداية التوبة الندم، مش الفرح بالذنب والإصرار على الذنب، لا، الندم على الذنب، الندم على ما اقترفت، على ما فعلت، ثم بعد ذلك أن أقلع عن الذنب، أنفض من هذه الذنوب، أنتهي منها تماما، لا أظل فيها، لا أظل مصرا أو مداوما عليها، وأن أعزم، أنوي نية خالصة وأبدأ في التطبيق والتنفيذ. يبقى نية وهم وعزم على ألا أرجع إلى الذنب أبدا. بيبقى سؤال، صاحب منازل السائرين جعل من شروط التوبة الاعتذار. السؤال هنا، هل الاعتذار شرط في التوبة؟ وما المراد بالاعتذار؟ طبعا نحن جميعا نعرف أن الاعتذار من الأمور المهمة في السلوك الإنساني، وأن الإنسان السوي المستقيم إذا أذنب فإنه لابد أن يعتذر، سواء في حق الله أو في حق بعض خلق الله. وطريقة الاعتذار أو قبول الاعتذار أو القدرة على الاعتذار، هذا مما يميز الإنسان السوي المستقيم السليم. بعض الناس يتكبر على الاعتذار، لكن هو في سؤال، يعني ايه اعتذار؟ ماذا تعني كلمة الاعتذار؟ ان كنا نريد بكلمة الاعتذار كما هو دارج عندنا، انني ارضي من اذنبت في حقه، اقول له معلش اعفو عني، تقبل رجوعي اليك مرة اخرى، فهذا مقبول لا شك فيه. أما إن كان معنى الاعتذار هو إبداء العذر، وإبداء العذر له معنى قبيح، هقول لك أنا مالي، أنا ما عملتش حاجة، ده أنا كنت مجبر على الذنب، أنت بتلومني ليه؟ لماذا تلومني؟ لوم الأقدار، لا تلومني أنا. هذا اعتذار قبيح. ولهذا لابد أن نفرق بين نوعين من أنواع الاعتذار. إن كنا نقصد بالاعتذار أن يرجع المذنب إلى ربه طالبا العفو، طالبا الصفح، مقرا بذنبه، أن يقر المذنب بذنبه وبخطئه في حق ربه، وكذلك في حق الناس، لو أذنبت في حق الناس أعترف بذنبي، أعترف بتقصيري، هذا شيء مقبول ومحترم، ولا ينقص من قدر المعتذر، بل يرفع قدره عند الناس. أما إن كان الاعتذار أقول لك وأنا مالي، أنا مش مسؤول، أنا مش عارف عملت كده ليه، لا شك إن في أسباب تانية، في أشياء دفعتني، هذا اعتذار غير مقبول. يعني لما أسيء لك أنت شخصيا، وبدل ما أقول لك أنا آسف اعفو عني وعذرني، أقول لك وأنا أعمل إيه، ما أنا ما كنتش أقدر أعمل غير كده، أنا ما أقدرش غير كده. طبعا هذا بنسميه احنا في عرفنا عذر اقبح من الذنب. ولهذا قضية الاعتذار هذه قضية لابد ان نفصلها، لانهم اختلفوا فيها. فبعض اهل العلم قال من تمام التوبة ومن شروط التوبة الاعتذار، وبعض اهل العلم قال لا، من شروط التوبة ترك الاعتذار. طب كيف افهم هذا في كلام اهل العلم؟ بالتفصيل الذي فصلته. إن كان الاعتذار معنى الإقرار بالذنب والإقرار بالخطأ والإقرار بأنني أسأت وأنا أطلب العفو فهذا مطلوب، أما إن كان الاعتذار معناه أنني كنت معذورا فيما فعلت فلا تلومني فهذا لا، غير مقبول، هذا غير مقبول. ولهذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تكلم في هذه المسألة وقال إن الاعتذار فيه إشكال، فإن من الناس من يقول من تمام التوبة ترك الاعتذار، من تمام التوبة ترك الاعتذار، فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. يعني إيه؟ بقول لا هو كده كان لازم أعمل كده، وترك الاعتذار اعتراف بالجناية، ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف بالذنب. ثم ساق لنا قصة طريفة مع بعض الشعراء وبعض الملوك، يعني كان في ملك من الملوك يدني أحد الشعراء ويقربه في مجلسه، عامله زي مستشار وبيسمع له وبيأنس بحديثه وبيطرب لشعره، كان يحب حب شديد ويقربه منه ومن مجلسه. هذا الشاعر أساء مرة الأدب، فلما أساء غضب عليه الملك وعتب عليه. العتب هنا هو توجيه اللوم، توجيه الملامة، انت ليه بتعمل كده، انت ازاي بعد اللي انا عملته قربتك وادنيتك وجعلتك من خاصتي وجلسائي تفعل هذا، هذا هو العتب. فالشاعر دخل بيته واغلق عليه بابه، ثم بدأ يفكر كيف اعتذر للملك، فكتب إليه قصيدة دونها بيتين من الشعر. معنى البيتين إيه؟ بيقول يعني أنت بتعتب علي وأنا مش هعتذر، لأنني أقول بالذي تقوله، أنت تقول أنني أسأت وأنا أقول كذلك، أنا أسأت، أنا أذنبت، أنا لم أراعي الحرمة، أنا أستحق ما يفعل بي، أقول كما تقول أنت، لا أدفع عن نفسي ولا أعتذر عن نفسي، فأنت محق في عتبك، لكن أنا إيه؟ أنا جاي نادم، طالب العفو، طالب السماح، منكسر بين يديك، وظني أنك صاحب الأخلاق الحسنة الجميلة، فأنت عفو تحب العفو. طبعا هذا في البشر شيء جميل، لكن ولله المثل الأعلى، كماله وتمامه عند العفو التواب الغفور الرحيم. فكتب للملك أبيات من الشعر، قال له إيه؟ قال له وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني أقول كما تقول، وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني أقول كما تقول، وأطرق باب عفوك في انكسار، ويحكم بيننا الخلق الجميل. الله، بيقول له أنا مش هقول لك لا أنت غلطان في العتب، في المساءلة بتاعتك، في ملامتك لي، لا أقول لك أنت يعني ما كان ينبغي أن تفعل هذا، أنت محق في هذا، لأنني أسأت الأدب، لأنني لم أراعي الحرمة، فلن أقابل عتبك بإبداء عذر وأقول لك معلش أعذرني أنا كان عندي ظرف كذا وكذا وكذا، لن أقابل عتبك ولومك بإبداء العذر فلم يكن عندي عذر، ولكني أقول كما تقول أنت أنني مسيء ومخطئ، لكنني مع كل هذا ومع إقراري بخطئ وذنبي أعود إليك، أرجع إليك، أطرق الباب عليك لكي تفتح لي، وأترك أي باب؟ باب العفو، أنا عارف أنك تحب العفو، أنت تحبني وتحب أن تعفو عني، وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني أقول كما تقول، وأطرق باب عفوك بانكسار، ويحكم بيننا الخلق الجميل. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ينبغي علينا أن نقر بذنوبنا بين يدي الله، يا رب أنا مخطئ، يا رب أنا ملوم، يا رب أنا مذنب، يا رب أنا أسأت، يا رب ليس لي عذر، أنت تعلم حالي، أنا ليس لي عذر لأبديه لك لترفع عني مغبة الذنب، لكن أنا أطمع في عفوك، أطرق باب عفوك وأنا منكسر، وأنا منكسر شاعر بجرمي بذنبي، وأطرق باب عفوك بانكسار، وأعلم يا ربي أنك عفو كريم تحب العفو، وأنك غفور رحيم، وأنك تواب رحيم، تواب غفور، فلا تتركني يا رب. هذا معنى جليل ومعنى جميل في ترك الاعتذار. وكأن المعنى في الاعتذار حتى يزول هذا الإشكال، كأن المعنى من أقر بذنبه معترفا به، معترفا بإساءته وتقصيره بين يدي ربه وطلب من الله عفوه، فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل، والله يحب الثناء والمدح. عشان كده سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن أفضل صيغ للاستغفار، كان واحد بيسألني بيقول لي أفضل صيغة للاستغفار إيه؟ فبقول له سيد الاستغفار، كما جاء في حديث شداد بن أوس عند البخاري وغيره، قال سيد الاستغفار أن يقول العبد، شوف العبد بيقول لي هو بيستغفر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظروا إلى هذا الاستغفار الجليل والذكر العظيم، كيف بدأه التائب، كيف بدأه المستغفر، كما علمنا الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كيف بدأه بالثناء على الله والمدح لله عز وجل. أنت ربي، اللهم، يا الله أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، بأنك أنت الرب المربي الخالق الرازق المدبر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، كل معبود سواك فهو باطل، ليس لي رب سواك ولا إله لي غيرك، فألجأ إليه وأذهب إليه وأطرق بابه، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الذي خلقتني من لا شيء، لم أكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت يا رب الذي أوجدتني، أنت يا رب الذي خلقتني، أنت الذي جعلت لي هذا الكيان وهذه الشخصية، المنة لك والفضل لك، خلقتني ولهذا فأنا عابد لك، أنا عبدك يا رب، أنا عبدك الذي أعرف حقك في الربوبية والإلهية، وأعرف مكاني في العبودية، وأعرف أنك ما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة، فأنا عابد لك، رغما عني أنا عبدك، وبإرادتي واختياري أنا أحب أن أكون عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنت الذي أمرت، وأنت الذي نهيت، وأنت الذي شرعت، وأنت الذي تثيب، فأنا أسير على العهد وعلى الوعد، فعهدك يا رب أننا نعبدك لا نشرك بك شيئا، كما قلنا في عالم الذر إذ قلت ألست بربكم، فقلنا جميعا بلى أنا على هذا العهد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أنا أقر بهذا العهد، ألتزم به، ألتزم به، أما الوعد فأنا أطمع في فضلك، أعرف أنك صاحب الفضل صاحب الثواب العظيم، أنت الذي غرست الجنة بيدك وبنيت كرامتها، غرست كرامتها بيدك، فأنا أطمع في وعدك وفي ثوابك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قدر استطاعتي لأني ضعيف لأني مقصر، أعوذ بك يا رب، أحتمي بك يا رب، ألجأ إليك يا رب، مستجيرا مستعيذا من كل شر، من شر ما صنعت أنا ومن شر ما وقع بي من فعل الغير، شيطان ونفس أمارة بالسوء وشهوة وغفلة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي. أنت صاحب النعم، كل نعمة فمنك وحدك، ما أصبح وما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، أبوء لك بنعمتك علي، ومع هذا أعترف بذنبي، أبوء بذنبي، أقر بذنبي، فأنا مع كل هذا مذنب ولا أعرف سبيلا للنجاة إلا عندك. لا أستطيع أن أفر منك ولا أن أهرب منك ولا أن أحتمي بغيرك، فليس لي ملجأ سواك، لا ملجأ لي ولا منجأ لي منك إلا إليك. أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المسألة الثانية التي أحب أن أتكلم فيها بعد قضية الاعتذار، وطبعا هنجد هنا في مسألة الاعتذار بالقدر مسألة يعني أثرت عن الكفار والمشركين. الكفار يوم القيامة يقولوا إيه؟ ربنا سجل مقالاتهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هيقولوا كده، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيه رأيكم في المقالة دي؟ هي المقالة ظاهرها صحيح، كل شيء بقدر الله، بس هنا انتم بتعتذروا بهذه المقالة، يعني انتم ملكوش ذنب خالص يا كفار يا مشركين، ما فيش عليكم ذنب، ما أسأتوش، ألم يرسل إليكم نبيا رسولا، ألم ينزل عليكم كتابا، ألم تروا وتشاهدوا المعجزات والآيات، وأعرضتم ورفضتم وقلتم نحن نسير خلف الآباء تعالوا شوفوا برضو السياق القرآني الثاني في سورة الزخرف بعد ما عبدوا الأصنام يقولون إيه؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، نفس المقولة، إحنا مالنا، ما هو لو ربنا كان عايز يهدينا كان هدانا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، أنا مالني، أنا كفرت وأشركت مش عشان أنا عايز الكفر والشرك، هو اللي عايز مني كده، دي مصيبة لو بتفكر كده. طب شوف ربنا هيرد عليهم يقول لهم إيه؟ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. طبعا رد مفحم، جبتوا الكلام ده منين؟ هل لكم اطلاع على الكتاب المحفوظ؟ هل طلعتم على كتاب القدر فقلتم يا رب أنت كتبت علينا كذا وكذا وكذا، ولا دي ادعاءات باطلة وفارغة؟ ثم لو جه واحد ضربك بالألم، ضربك بالألم وسرق مالك واعتدى على بيتك وعلى زوجتك، وبعدين لما جيت تمسكه قال لك أنا ماليش ذنب، ليس لي ذنب، أنا معذور، ربنا قدر علي كده وكتب علي كده، بالله عليك هتقبل ولا هترد؟ نأخذ فاصل ثم نتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتعالوا بنا نطالع أحاديث التوبة في رياض الصالحين. نحن تكلمنا من قبل عن حديثين في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع التوبة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم الحديث الثاني حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هنلحظ هنا شيء مهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم عددين، استخدم في رواية أبي هريرة عدد 70، واستخدم في رواية مسلم عن الأغر بن يسار المزني عدد 100. وهذان العددان في استعمالات العرب لا يراد بهما الحصر أو العدد، وإنما يراد بهما التكثير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، فليس المراد العدد، وإنما المراد الكثرة الكثيرة التي لا تحصى. زي ما تقول دلوقتي إيه، والله أنا بقول أستغفر الله في اليوم ما أقدرش أقول لك قد إيه، ما أقدرش أقول لك كم مرة قلتها من العدد من كثرة ما قلت. هذا هو المعنى المقصود، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الرواية الأخرى بدأها بقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. أظن لا حجة لأحد بعد ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر كثيرا، لا أستطيع أن أحصر كم مرة أتوب وكم مرة أستغفر. وفي الرواية الثانية عند مسلم يخاطبنا، يخاطبك أنت ويخاطبك أنت، يخاطب الناس عموما. ولاحظوا معايا ما قالش يا أيها الذين آمنوا، مع أنه بيخاطب المؤمنين، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن التوبة مطلوبة من الكافر، مطلوبة من المشرك، مطلوبة من المنافق. توبوا إلى الله جميعا، ارجعوا إلى الحق، ارجعوا إلى الصواب. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وأيضا العدد هنا غير مراد، وإنما يراد به الكثرة. فهل بقي بعد ذلك لأحد حجة؟ وهل التوبة مطلوبة من العصاة مقترف الذنوب الكبائر فقط، أم أن التوبة مطلوبة من كل أحد؟ التوبة والاستغفار مطلوبة من كل أحد. ولهذا حتى بعض الطاعات احنا أول حاجة بنعملها بعد ما نصلي الفريضة أو السنة، بعمل أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص انتهيت من الفريضة، أول حاجة بعملها أقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات. أنا بستغفر عقيب الطاعة، أول حاجة بعملها في أعمال الحج بعد الإفاضة من عرفات، وبعد الإفاضة من المشعر الحرام، وبعد الطواف، وبعد انتهاء من أعمال الحج والنسك، أستغفر الله. فالاستغفار ليس مطلوبا فقط ممن هو على ذنب كبير، وإنما هناك ذنوب للطائعين. ذنوب الطائعين هي إيه؟ هي الغفل عن الذكر، الغفل عن الاستغفار، ذكر الاستغفار بالذات، الغفلة عن ذكر الاستغفار. والاستغفار والتوبة باب واسع للولوج والدخول على الله، وباب واسع للبركة. أنصتوا إلى رسول الله نوح، وقد قص علينا القرآن من شأنه أنه خاطب قومه يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ألا تعرفون قدر الله؟ ألا تعرفون مقام الله؟ عظمة الله؟ لماذا لا توقروه ولا تقدروه حق قدره؟ احنا لو بصينا الأول للصورة هنجد ربنا بيقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. ده نوح جاي بالمغفرة، جاي بدعوة للمغفرة، توبوا إلى الله، استغفروا الله، ارجعوا عن هذا الكفر والشرك. نوح اللي قاعد يدعوهم 1000 سنة إلا 50 كان دلوب بدعوته. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. ومن هنا للجنس للاسم وليست للتبعيض، يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم كل الذنوب. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وظل نوح يدعو وقال لربه أنا يا رب دعوتهم ليلا ونهارا أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما تركتش وسيلة من وسائل الدعوة ولا وقت من أوقات الصلاحية للدعوة إلا ودعوتهم. حتى قال بعدها وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شوف ربنا بيبعت لنا الدعاء إلى التوبة. هكذا أنبياء الله ورسله يدعون الناس إلى التوبة، يدعون الناس إلى الأوبة إلى الإنابة، الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الله. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وشوفوا نوح بيقول إيه، أنتوا لو توبتم أنتوا لو استغفرتم إيه اللي هيحصل لكم؟ مش ربنا هيغفر لكم بس، ربنا هيفتح عليكم في الدنيا، يفتح لكم خزائن الدنيا. جاء رجل إلى الحسن فشكى إليه الفاقة، أنا راجل فقير ادعي لي ربنا يرزقني من فضله. فقال له استغفر الله، لازم الاستغفار. ثم جاءه رجل يشكو العقم، ما عنديش ولد، عايز ولد، أطلب الولد، ادعي لي ربنا يرزقني بالولد الصالح. فقال له استغفر الله. ثم جاءه ثالث يشكو قلة المطر الجدب وقلة الماء وهلاك الزرع والضرع، فقال له استغفر الله. فقيل له يا إمام وكل حاجة استغفر الله استغفر الله؟ فقال لهم ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تقرؤون كلام الله على لسان نبي الله ورسوله نوح؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. جاء الماء وجاء المطر وجاء وانتهت أزمة المياه، انتهت أزمة المياه، الخوف من أزمات المياه اللي بيصيب البشر بيصيبنا احنا بلد النيل الآن بعد العبث في منابع النيل بالسدود وغيرها، هذا الخوف زوال عند الله. نعم نأخذ بالأسباب لكن نعلم أن الله هو الذي يسوق الماء، يسوق المطر، يسوق الريح، يسوق السحب، والذي يرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يا فقير عايز المال اهو، هيمدك بالمال، يمدك بالمال، يمددكم بأموال يا طالب الولد ويمددكم ببنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده. ده الحديث بقى بتاع الحلقة الجديد. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. الرواية الثانية رواية مسلم الرواية الأولى متفق عليها. فكرتوني بالسفيه اللي بيقول كلمة متفق عليه دي كلمة سفيهة وكلمة يا جاهل يا جاهل متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وقد يكون بمعنى رواه الجماعة كتب الستة. متفق عليه يعني أئمة السنة تلقوه بالقبول وشهدوا له بالصحة. أنت إيه مؤهلاتك لتقول هذا كلام فاضي أو كلام فارغ وأنت الفارغ؟ أنت فارغ العقل وفارغ القلب وفارغ الذهن. الرواية الأولى متفق عليه. الرواية الثانية أكثر تفصيلا. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا هو حديثنا. فرح الله بتوبة عبيده. ربنا عايزك. ربنا يريد منك أن تأتي إليه. يريد منك أن تقبل عليه. عمال يدعوك. أرسل إليك نوحا وأرسل إليك هودا وصالحا أرسل إبراهيم أرسل موسى وعيسى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه وعليهم جميعا الصلاة والتسليم. لماذا أرسلهم؟ ليدعوك أنت. بعت لك ناس كرام ملك كريم يحمل رسالة إلى رسول كريم يحمل رسالة من رب العالمين. لمن؟ لك أنت. يدعوك أنت. يدعوك إلى التوبة. يدعوك إلى الرجوع إليه. وهو سبحانه غني عنك. هو عايز منك إيه؟ والله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وربنا محتاجنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ومع هذا يدعوك إلى التوبة. يرسل إليك الرسول ينزل من هاج الهداية يبتليك في الدنيا بالمصائب والآفات لتستفيق. فإذا عدت قبلك. إذا عدت قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم قبلك. متى تعود؟ متى ترجع؟ ثم إذا عدت إليه كان فرحه عظيما. أول حاجة في الحديث ده لازم تعرف إن ربك بيفرح بتوبة التائبين. ربك الكريم العظيم الجليل يفرح بك إذا عدت إليه. ما تقولش أنا مكسوف، أنا مستحي من ربي، مش أرجع، مش قادر أرجع، مش قادر أوريه وشي. لا، هو شايفك على طول، هو ينظر إليك ويراقبك ويطالعك، هو يعرف حالك، بل هو الذي يأتي بك. مش احنا قلنا ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم؟ مش تكلم ربنا، هو الذي يأتي بك فأقبل عليه مهما عظمت ذنوبك. كما قالها الشافعي، وقبله قالها أبو نواس الشاعر اللي كان مشهور بالفسق وشرب الخمور: والله إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، يعني كان لا يرجو ما عندك إلا المحسنين يا رب، فأين يذهب المذنب؟ أين يذهب المذنب؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن فأين يرجو، وأين يكون حال أمثالنا من المذنبين المفرطين المقصرين المضيعين؟ الله يفرح. اوعى تعتقد ان تأخير التوبة معناه ان انت بتشعر بالحرج من الله. هو الحرج من الله الذي يورث الندم، ده بداية التوبة. اقبل على الله واعلم ان الله يفرح بك، يفرح بك تائبا، كما ان الله يغضب عليك ويغضب منك عاصيا مستكبرا، فإنه يفرح بك تائبا. والله النماذج اللي بتعرض فيها التوبة في القرآن نماذج عجيبة، نماذج عجيبة احنا ما نقدرش نستوعبها ولا نعقلها. انتوا عارفين قصة اصحاب الاخدود؟ قصة اصحاب الاخدود، الملك الظالم الكافر حفر حفر عظيمة وأشعل فيها النيران هو وجنده، وأمرهم بإلقاء المؤمنين الموحدين في النار، فتنوهم بالنار وألقوهم في النار على مراودتهم على الكفر والشرك، ولكنهم أصروا على الإيمان، فكانت نهايتهم الظاهرة أنهم ألقوا في النار. الناس دول إيه؟ الناس اللي قتلوهم إيه؟ الناس اللي سفكوا الدم دول ايه؟ الناس دول هيقابلوا ربنا ازاي؟ الناس اللي ولعوا في المؤمنين دول حالهم ايه؟ اقرأ معي: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم، لهم الحرق بالنار والخلود في النار يوم القيامة. بس خد بالك، إن لم يتوبوا لسه ربك فتح لهم باب التوبة. بعد ما حرقوا المؤمنين وقتلوهم لسه ربك فتح باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا يا رب هتقبلهم. لو تابوا ربك هيقبلهم، لو تابوا ربك هيفرح بتوبتهم. وعشان تفهم المثل المضروب، لو انت طالع في رحلة سفاري بسيارة مجهزة، السيارة بقى حاطط فيها الماء البارد، فيها تلاجة، فيها انواع العصائر والمطعومات والماء البارد وكل حاجة، وماشي بالسيارة بتاعتك ديت في الصحراء، دخلت مسافات طويلة في الصحراء، فطلع عليك قطاع طريق ثبتوك، خدوا منك العربية وسابوك لوحدك في الصحراء، لا معك أكل ولا معك شرب ولا معك أحد إلا الله، وخدوا العربية ومشوا بعدوا بيها. الرسول ضرب المثل بالراحلة. أنا دلوقتي بقرب لك المثل بالسيارة. سيارة داخل بيها في الصحراء، فيها التلاجة، فيها الأكل، فيها الشرب، فيها كل حاجة. وبعد ما دخلت 100 كيلو 200 كيلو 500 كيلو زي ما دخلت في الصحراء، وفيها جهاز بقى اللي بتحدد بيه المسافات وبتتصل بالقمر الصناعي وكل ده، طلعوا عليك اللي خدوها منك وانصرفوا بيها، بقيت لوحدك في الصحراء، وحدك في الصحراء، لا معك طعام ولا معك شراب ولا عندك اي سبب للنجاة. فانت عملت ايه؟ قلت ما اقعد هنا، اقعد هنا لحد ما يجي الموت. ففوجئت بايه بقى؟ فوجئت بالبوليس او بعض الصالحين او بعض الناس اللي عندهم ورع وعندهم دين وعندهم نخوة، مسكنهم قابضين عليهم ومكتفينهم وجايبين لك عربيتك لحد عندك، بعد ما انت قلت خلاص هموت يا رب هنا لوحدي، ربنا ساق لك من يأتي لك بالسيارة بما فيها من طعام وشراب. نفس المثل، واحد كان راكب في البادية على الناقة، الناقة عليها في الخرج الطعام والشراب، نزل يستريح في ظل شجرة، الناقة فلتت غريت، فأخذ يسعى وراءها ويطلبها ويحاول أن يأتي بها، فعجز حتى يأس، أصابه اليأس، آيس من الحصول عليها، فجلس في ظل شجرة يستريح وقال إن جاءني الموت يأتيني وأنا هنا، فنام. شوف ربنا ألقى عليه إيه؟ النوم. هو الآن بينام، هو الخايف بينام، هو المذعور بينام، هو اللي مستني الموت بينام، لكن ربنا لأنه خلاص لجأ إلى الله، فربنا أول حاجة طمأن قلبه وألقى عليه النوم. نام له ساعة ولا لحظات، فقام من نومه فإذا بالراحلة قائمة عند رأسه، جت لوحدها بالطعام بالشرب. فأول ما مسك الحبل الذمام بتاعها فرحان، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، هو عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لسانه زل بسبب الفرح الشديد فأخطأ، ربنا عفى عنه هذا الخطأ ولم يعاتبه عليه، لأنه عارف أنه خطأ، خطأ ونسيان وسهو وغفلة لا يؤاخذنا الله به، لكن ربنا بيضرب المثل لله أفرح بتوبة عبده. شوف ربك بيفرح بتوبتك قد إيه. ارجع إلى ربك، أقبل على ربك، أقبل على ربك يفرح بك، يفرح بك، يفرح لك. ولو فرح الله بك وفرح الله لك وفرح الله لأجلك، ماذا تتصور وتنتظر؟ هنتظر إيه؟ رضاه عني، هنتظر عفوه عني، هنتظر مغفرته لي، هنتظر رزقه الواسع السابغ، نعمه تزيد علي وتكون أعظم النعم حين ألقاه، حين ألقاه فأزحزح عن النار وأدخل الجنة. يا لما تكون النهاية، النهاية ادخل الجنة مع السابقين الأولين، ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أو حتى كنت هقع في النار، لا، ابعدوا عن النار، زحزحوا عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم ارضى عنا يا رب، وألهمنا التوبة يا رب، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا مما يرضي ربنا عنا ما نؤمل وما نرجو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.